إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، حديثنا في هذه المحاضرة بعون الله تعالى بعنوان مكانة السنة في الإسلام. مكانة السنة في الإسلام، فإن موضوع حديثنا في هذه المحاضرات يتناول علم الحديث، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أولا أن نعرف قدر هذا الكلام، ما قيمته في الإسلام، ما وزنه، ما درجته. الدين عبارة عن الوحيين، هو ذا الإسلام، قرآن وسنة، وكلاهما أتى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بلغنا القرآن هو الذي بلغنا السنة. المصدر واحد، مصدر التلقي واحد. فبعض الغمر المتطاولين على الدين يطعنون في السنة، ونحن كما نقول في زمان الفتن، وأكثر ما نراه اليوم طعنا إنما يكون في السنة. لا أحد يجترع على القرآن، لأن القرآن قيمته عظيمة عند الناس، فلا يجرؤ واحد من المتطاولين أن يتطاول على آية، أن ينفي آية في كتاب الله، لا يفعل. وإن كانت هناك آية تخالف مذهبه وما يقول، ما استطاع أن يحكها من كتاب الله. يعني إن جعد بن جرهم إمام أهل الضلالة عندما كان يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال لو استطعت أن أحكها من المصحف لفعلت. ثم تفعل، هل يستطيع أحد أن يمنعه؟ لو جاب نزيل ولا بتاعه حتى لا، من الذي يمنعه؟ يفعل هو، لكنه لا يتبع على ذلك، لا يتبع على هذا الفعل. فالقرآن عظيم في صدور الناس، فأهل الضلالة لا يتكلمون عن القرآن، إنما يطعنون في السنة. كل الهجمات مركزة على السنة، مدرسة قراء، رد الحديث الصحيح بالعقل، مناقضة الأدلة، وهكذا. كل يوم ترى رجلا يتطاول على الجناب النبوي. إذا نحتاج ونحن ندرس علم الحديث أن نعلم مكانة السنة، وما هي السنة، وهل السنة درجة بعد القرآن أم هي مع القرآن. دي قضايا أصلية ليست قضايا فرعية، من الأصول التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم. قال عليه الصلاة والسلام يوشك أحدكم أن يتكي على أريكته وهو شبعان، فيأتيه الخبر أو الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري، لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يقول لك الحديث ده ما أعرفوش. ثاني جدا، قضية تواترت السنة عليها، لا، ليس لها أصل في الدين لأنها مش موجودة في القرآن. يطعن في أصل، إن الذي يطعن في ذلك لا يطعن في السنة، إنما يطعن في القرآن. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
أنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين بالسنة. البيان على قسمين، البيان على قسمين، بيان اللفظ الذي نزل به القرآن يعني نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أنزله جبريل عليه فسمعه رسول الله فنقله إلينا كما سمع، بيان اللفظ لا جزم شيئا من القرآن، فهذا هو البيان الأول. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، بيان اللفظ كما أنزل. فما كتم رسول الله آية في كتاب الله. والنوع الثاني من البيان هو بيان معنى اللفظ، يبين معنى اللفظ، فينزل القرآن بآيات ربما لا يفهمها الكثير من الناس، لا يعرفون تأويلها، فيأتي البيان النبوي يبين معنى الآية القرآنية. إذا يبين، فلولا السنة ما فهمنا القرآن، لا نستطيع أبدا أن نفهم القرآن بغير السنة، بل بإمكاننا لو اعتمدنا على القرآن وحده أن نحرم أصولا اتفق الناس على حلها. نعم، تعال وتدبر القرآن. الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم. طيب حاسب ياكل السمك؟ كلكم تاكلوا سمك. طب ما هو ميت. وكذب كبدة والطحال حلال ولا حرام؟ طب إذا قام رجل وقال هي حرام لا تقربوهما، السمك حرام زي الخيار كده، لأنه زي ما الخيار حرام. لو قال رجل إن السمك حرام والكبد والطحال حرام، ماذا يقولون له؟ مجنون. طب القرآن يقول بحرمة هذه الأشياء، أين الحلال؟ والسمك ميتة. إذا جاءت السنة لتبين معنى اللفظ، لتبين معنى اللفظ. إذا السنة لها مع القرآن دور عظيم. الإمام السيوطي يقول في مقدمة كتاب مفتاح الجنة، في مقدمة الكتاب يقول كلمة جميلة، يقول السيوطي: اعلموا يرحمكم الله. السيوطي معروف انه ملقب بابن الكتب، يعني لقب السيوطي جلال السيوطي ابن الكتب. هذا اللقب انما لقب به لانه انه كانت في مكتبة زوجنا أبو السيوطي، كان رجلا عالما، فولد السيوطي بجوار الكتب، يعني بيعمل كده وإيه حوالين الكتب، فلقب بابن الكتب ثم صار أبا الكتب، لأنه من أكثر المصنفين في الإسلام السيوطي، معبودون أكثر الناس تصنيفا على الإطلاق، قد يكون على وجه الأرض، مش في الإسلام فقط، على وجه الأرض، منهم جماعة على رأسهم السيوطي وابن الجوزي، أكثر الناس تصنيفا. فيقول في هذا الكتاب: اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن مما فاح ريح في هذا الزمان، وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، أن قائلا قاصديا زنديقا
أن السنة النبوية والأحاديث المروية لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، يعني كان المقولة متواترة في كل زمان، ترى جماعة يردون السنة كل يوم، ترى جماعة يصعدون ومن المشاهير يردوا قضية اتفقت السنة عليها أو حديثا صحيحا في البخاري، ولا تقل البخاري كتاب سيرة نبوية مش كتاب حديث، هكذا. إذن قضية الطعن كأنها سنة كونية بينها النبي عليه السلام، وأشار إليها أنه سيظهر جماعة من الناس يطعنون في السنة، لكن المشكلة العظيمة أن يتبع هؤلاء على الطعن. إذا في جمع غفير من الناس يوافقونهم على ما يقولون، والبعض يتشكك ويكون على ريبة في أمره، يعني الكلام ده صح ولا غلط. أقرب مثال في أيامنا مثلا قضية الختان، ونحن لا نناقش جزئيات إنما نشير لبيان الحجة في ذلك. قالوا لا أصل له في السنة أو في الدين، رد صريح بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في السنة. فيرد النص لكنهم لا يقبلون بعوارض، إما عوارض عقلية أو هوى في النفس أو فساد في القلب، طعن في السنة، وكله رد لكتاب الله عز وجل. لذلك طرى الناس على قسمين، فطرهم سليمة وطبائعهم مستقيمة، رجل سليم الفطرة يسمع السنة والقرآن فيقبل ويعمل، أرض طيبة لو نزلت عليها الموعظة لأنبتت الخير العظيم، وفي قلب مريض كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كالكود نفسيا، الكود المغلوط، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لو قلبت الكود لا تستطيع ان تضع فيه قطرة من المياه، كذلك هذا القلب قلب مغلوط، فكيف تدخل الموعظة الى قلبه وهو منكوس مغلف ومنكوس؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لما ننظر ونرى هؤلاء فإنك تعلم علم اليقين أنهم على شفا هلكة، فإن الله عز وجل قيد طريق الجنة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، جعل هو الطريق. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن فهو الذي أمر باتباعه. فالله تعالى لا يأمر بالضلال، لا يأمر بالفواحش، فإذا أمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلا يحق لأحد أن يخالف قول محمد صلى الله عليه وسلم. وكما يقول البعض لماذا تقصر الطريق عليه، تجعل الهداية والفلاح والنجاح في هذا الطريق فقط؟ لأسباب كثيرة. أولا لأن الله عز وجل عظم رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه، عظم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. كيف المسألة؟ يعني طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله، لا فرق في ذلك، فهو الذي بلغ القرآن والسنة وما تكلم بنفسه انما قال الله وما ينطق عن الهوى. فجعل اتباعه اتباعا لمنهج الله عز وجل. ومن رفعة قدره صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. بل ان رب العالمين اقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وما اقسم بحياة احد من الناس غيره. قال الله رب العالمين: لعمرك، اقسم بحياته، لعمرك انهم لفي فترتهم يعمهون. يعني مكانته عند رب العالمين لا توصف بحال. فيأمر باتباعه وينهى عن مخالفته ويكفر بحياته وغير ذلك، انما يدل على قصر الطريق عليه. فهذا اول قضية، ان الله عز وجل عظم نبيه وشرفه وكرمه. ثانيا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اوسع الناس علما، اكبر الناس علما. ما جاء احد من الناس اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع القضايا والاحكام. نقف عندما يقول ولا نتجاوز قوله فهو اعلم منا. طب ليه اعلم منا؟ لاننا تعلمنا من مشايخنا او ما تعلمنا. والذي علم رسول الله هو الله عز وجل. قال الله تعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. اذا هو الذي علمه، فما ظنك بمن يعلمه ربه؟ اذا كيف يكون علمه؟ اذا علمه غزير. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اطلع ورأى على اشياء ما رآها احد من الناس على وجه الارض. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا. اذا نحن لا نعلم وهو الذي يعلم. فاذا كان رسول الله اعلم الناس فكيف يسعك ان تخالف قوله وهو اعلم منك بالله؟ ولذلك قال عن نفسه: ان ابقاكم واعلمكم بالله انا، صلى الله عليه وسلم. اذا فلا يجوز لاحد ان يجعل عقله مساويا لعقل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول احنا لنا عقول برضك، ويبدا يفكر مع كلامه ويعترض ويناقش، بل يرد. مصيبه، يهلك. لذا قال عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه، قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنه منازلهم واهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونفيه من نفيه. مقاما طويلا تكلم عن كل شيء حتى دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. يعني الله عز وجل اطلع نبيه على علم غيبي لم يعرفه احد من الناس. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم هو ارجح الناس عقلا، لذلك اختاره الله عز وجل لرسالته. فلو قارنا عقول الناس
بعقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن عقل رسول الله يرجح الأمة بل الأمم جميعا، ولذا جعله مقدما على جميع الأنبياء والمرسلين. هو الأول خير الناس وسيد الناس يوم القيامة، فأرجح الناس عقلا عقل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله له في كتابه العظيم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. شرح الله صدره ونزع حظ الشيطان من قلبه، فكلنا مصاب بحظ الشيطان إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعانه عليه فأسلم، أي أسلم الشيطان أو سلم منه فلا ينزله ولا يمره إلا بالخير. ونحن جميعا يسيطر علينا الشيطان والنفس والهوى وحب الجاه وغير ذلك من أمراض القلوب، أما النبي صلى الله عليه وسلم فمبرأ من كل ذلك. يقول في حديث البخاري: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام فطرد صدري، أي فتح صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطه وليس بكسر الطاء، احنا بنقول ايه طه لا طه، ثم جاء بطه من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري. هذا ما وقع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا القلب نبي يعني مطهر من جميع الأدناس ومليء بأعظم الحكمة والإيمان، فما بالك إذا قال: أيقول باطلا؟ أيقول قولا زورا؟ لا يقول أبدا. لذا لما جاء الأعرابي، أنت عارفين الأعراب أغلظ الناس، الأعرابي رجل جاثم جاء من البادية، فربما قال قولا شديدا عنيفا ولا يشرف. لو تدبرت أقوال الأعراب وحديثهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ترى شدة وعنة شديدة. يعني لما رأى واحد من الأعراب داخل يزور جماعة رجل قريب أو جار له، فرجل مريض على السرير صديقه، فجلس عنده وهو مريض جدا، ثم خرج من البيت وجلس مع أولاده وقال لهم: لا تفعلوا كما فعلتم مع آل بني فلان، عندما مات أبوهم لم تخبرونا. يعني ايه لما يموت يقولون؟ لأن الرجل قبل كده لما مات محدش قال له. شوف الزيارة كلمة جميلة. هو كده الأعراب. فجاء الأعرابي وكانوا يأتون يسلم ويجادلون بل ويفعلون أمورا لا نحتملها. يأتي أحدهم فيأخذ بحجج النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه حتى كاد أن يخنقه، ثم خلع الرداء من على جسده، فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوني الرداء، فلو كان لي عدد هذه العباق نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. يعني لو كان عدد الشجر جنان لوزعته عليكم ولن أبخل ولن أظن على أحد منكم. فكان يقول ويعاملونه معاملة قاسية، لكنه كان يرد ردا لطيفا. رجحان العقل، العقل راجح، فعقل
عقله عليه الصلاة والسلام لا يقارن بعقل أي رجل من الدنيا، فكيف تترك قوله إلى قول غيره وهو أقل منه عقلا وعلما ووزنا وإيمانا؟ لكن نعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قال قولا إذا القلب وجد في خوف وهيبة. إذا تدبرت هذا المعنى، الإمام السبكي يقول تدبر أنك واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليك حديثا من أحاديثه. السبكي معروف أحد أئمة الشافعية، يقول تدبر هذا الموقف وقال لك قولا، أيسعك أن تخالف قوله إلى قول إمامك؟ يبقى رسولا بذاته كده واقف قدامك بيقول لك كذا وكذا يأمرك بأمر، وإمام المذهب لا يقول بهذا القول، أيسعك أن تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول كلا والله لا، كيف نترك قوله إلى قول إمامنا؟ أصعب. إذا مثلا بيقول كلام ونحن نعترض أو نرد كلامه، لا، ليس هذا من الإمام أبدا. وهذا كان منهجا عند العلماء، ما قال واحد من العلماء اتبعوا قولي ويقدم قولي على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا ما قالوا ذلك، إنما اتفق الجميع أن كلمتهم إن خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كلامهم مربوط لا يقبل. وده أصل عند علماء المذاهب جميعا. الإمام الشافعي يقول إذا وجدتم قول يخالف قول سلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ومن أصول مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، الكلمة دي جميلة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب الإمام الشافعي عندما يتكلم على الصلاة الوسطى هي ايه؟ ها؟ العصر. طيب في مذهب الشافعي، حد انا شفت شافعي المذهب؟ لا مبتدا ولا شافعي ولا احناف، الظهر. مذهب الشافعي في الجديد، في الجديد الظهر، الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر عند الشافعي في كتاب الأم، المذهب الجديد. يعني ايه؟ اخر ما قاله الشافعي ان الصلاة الوسطى هي الظهر. الحديث حديث ام سلمة وغيره في حديث الحديبية عندما سئل عن الصلاة قال عليه السلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، دعا على الكفار. الحديث صحيح في صحيح مسلم، يعني فيه تحديد الصلاة الوسطى. طيب أتظن أن الشافعي سمع الحديث وقال بخلافه؟ أبدا، ما اطلع على الحديث. ولذا كان يقول لأحمد يا أحمد إذا صح الحديث فأخبرني به، لأن أحمد كان أحفظ من الشافعي، أحمد أحفظ، فكان الشافعي يطلب منه صح الحديث عندك أخبرني به حتى أعمل به. فالشافعي ما اطلع على الحديث، لم يعرف، وما وهو يقول إن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. الإمام الماوردي صاحب كتاب الحاوي، الحاوي الكبير، مش الحاوي اللي بذهنكم، يعني الحاوي يعني الجامع الكبير، هذا هو أعظم مصنف عند الشافعية، يعني قبل كتاب المجموع للإمام النووي هو أضخم كتاب،
لانه عارفين طبعا ان كتاب المجموع ما تمه النووي النووي مات وما تم الكتاب استكمله بعده الامام الشوكي مات الشوكي وما اتمه جاء الشيخ محمد مجيد المطيعي رحمه الله واتم الكتاب يعني كتاب المجموع سنته ثلاثه الامام النووي وما اتمه والامام الشوكي اكمل ما كتبه النووي وما اتمه ثم جاء المطيعي رحمه الله وانهى الكتاب وجعل له تتمه اخيره فالماوردي عن كتاب الحاوي وقال ومذهب الشافعي ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر وجعله مذهبا للشافعي ورد المذهب الاخر ليه يا عم ده الشافعي مات وهو يقول هي الظهر قال لا الشافعي يقول هي العصر على القاعدة على القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهب إذا الشافعي يقول إن الصلاة الوسطى هي صلاة وجعلها مذهب الشافعي لأنه على يقين أن الشافعي إذا علم الحديث لا يمكن أن يقول بخلافه هكذا كان العلماء على جميع الأعصار أحمد بن حنبل يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا مجرد أن يسمع أن في سنة نقلت لا يسعه أبدا أن يتخلف عنها إذا علماء المذاهب الأربعة أصحاب المذاهب ما تعمد واحد منهم أن يناقض حديثا لكن اختلاف العلماء له أصول له محاضرة بعد ذلك إن شاء الله منشأ الاختلاف كيف اختلفوا وضوابط الاختلاف عند العلماء يدعى لها محاضرة مستقلة حتى لا يقول البعض إن العلماء تعمدوا المخالفة أو ردوا الأحاديث أبدا مسألة يا جماعة أن كل واحد كان يفتي ويعلم بما وصله من العلم ولذلك المحاضرة الآتية إن تكون بعنوان تدوير السنة هذه المحاضرة من خلالها تفهم كيف انتشرت السنة وانتقلت إلى البلدان ثم صنعت بعد ذلك المذاهب والمصنفات تستطيع من خلالها ان تدرك حجم الاختلاف وما نوع الاختلاف الذي وقع فيه الصحابة رضوان الله عليهم كانوا اعظم الناس امتثالا لهذا الامر فما علم ان صحابيا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه لم يحدث في عصر النبوة والرسالة وبعد ذلك في القرون الفاضلة ما رد واحد من الصحابة ولا العلماء حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عملوا بالسنة كلها لما نأتي ونعرف السنة ما تعريفها يقول العلماء ان السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين والبعض يقول ان السنة هي ما قابل البدعة يعني نقيض السنة البدعة فالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والبدعة طريقة محدثة لا أصل لها في الدين والبعض يقول تطلق السنة على قوله وفعله وتقريره تعريف آخر للسنة. وأجمع تعريف تعرف به السنة وينبغي أن نعرفه جيدا هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو وصف. ممكن إن شاء الله نشرحه كمان. السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير تقرير أي نعم أو صفة أو وصف. صحيح يا جماعة التقرير طيب يعني هنشرح الكلام يعني السنة ليست كلاما فقط لأن البعض بيشفر السنة في معنى ضيق. لا لازم نعرف معنى السنة الإجمالي. فهم يقولون بأن السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أضيف يعني نسب نسبه صحابي إليه. شرط في ذلك أن يكون الذي ينسب الكلام هو الصحابي، لأن الصحابي هو الذي عاين رأى وسمع، فهو الذي ينقل السنة النبوية. إذا أضيف الذي أضاف الكلام هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أضافوا ذلك إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. يخرج من ذلك ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أضفنا كلاما إلى عمر قال عمر كذا وكذا، هل من السنة ولا تخرج عن السنة؟ تخرج عن السنة. ليه؟ لأن السنة تختلف في حجيتها عن أقوال الصحابة والتابعين. السنة ملزمة على رقاب الناس، لا يجوز لأحد أن يخالفها. لكن قول الصحابي عظيم، لكن ليس بدرجة السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أقوال الصحابة تقدم على أقوال غيرهم، لكن لا تصل إلى منزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم. فرق كبير. فقول الصحابي يسمى أثرا، أثر، والأثر غالبا يطلق على أقوال الصحابة ومن بعدهم، لكن قد يرد الأثر على الحديث المرفوع أيضا، يرد في مواضع. فبعض العلماء ربما يكون وجاء في الأثر ويذكر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرد ذلك. لكن الأشهر عند العلماء أنهم حتى يعني يقيدون فيقولون بأن الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والأثر خاص بالصحابي والتابعين حتى يميز الكلام. لكن إن وردت في بعض المصنفات بالحديث المرفوع على الأثر فلا يضر، لا مشاحة في الاصطلاح. فهم يقولون ما أضيف أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول. شوف الترتيب ده مهم جدا. إذن أول درجة في السنة القول، ما أضيف إليه من قوله، يعني قال كلاما. فمعنى ذلك أن السنة ليست كلاما فقط، بل هي كلام وحركة وسكوت. لكن أعظم الأشياء القول. فالقول صريح، إذا قال سلاما قوله صريح يدل دلالة واضحة، لكن هل يستوي القول مع السكوت؟ أيهما أقوى في الدلالة؟ القول. يعني أنت مثلا قاعد في مكان فيه معصية وأنت منكر ذلك الأمر، ورجل آخر جلس لكنه أنكر باللسان، أيهما أقوى؟ الذي ظهر. الدلالة قوية، لكن الثاني الدلالة في إنكار، لكن إنكار قلبي أضعف من التصريح علانية. إذن فالقول دلالة صريحة، قال كذا، صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قول. إذن هذا القول أعلى درجات السنة، السنة كلها عظيمة، لكن القول صريح لا يتطرق احتمال، مفيش بقى. فهذا الكلام صريح وواضح فيعد من السنة، فأول ما يضاف إليه القول. طيب والفعل، الفعل يدخل في السنة؟ نعم، يعني صلى فعل أمر، صار في طريقه، حمل شيئا، صلى في المكان، فعل، دفع مالا إلى رجل، فعل، دي تدخل في السنة. وكيف تدخل في السنة؟ هل كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلى من السنة؟ أي من السنة؟ هو لا يتحرك إلا بطاعة الله عز وجل جعله القدوة، يبقى الله تعالى أمرنا باتباع نبيه، يعقل بعد ذلك أن يفعل نبيه أمرا منكرا؟ لا يمكن. إذن أفعاله كلها طاعة، لذا قال العلماء لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، قاعدة أصولية هامة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني انت مثلا ممكن تشوف امر في البيت مش عاجبك، وانت مغلوب على امرك بتسكت، بنصبر، ماشي، لكن هذا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ان يرى منكرا ويسكت، لا، لا يسكت على معصية ابدا. دي لنا ممكن ضعف ايماننا او ضعف شخصية، لا، لكن ان الانسان لا يسكت على المعصية. تبقى افعاله كلها على المنهج الرباني. لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقتدون بفعله، اذا يبصون كده ويتعلم من الفعل ويفعل فعله، لكأنهم ايقنوا ان السنة هي كل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، اي حاجة عملها في حياته هو الدين، لا يفرق. الصحابة ما كانوا يفرقون بين واجب ومستحب ومكروه والكلام ده، لا، كل حاجة عندهم اتباع. اذا كانت سنة من فعل العادة او العبادة كله من الدين. فلذا كان سنة اذا صار كان الصحابة يرمقونه، إذا الكل يبحلق وينظر ماذا يصنع ليقتدي بالفعل. جاء يوما وقف عند المنبر، عند أصل المنبر، ثم صلى ركعتين، ما تكلمش، صلى ركعتين، ثم قال لهم إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يعني صليت وما تكلم، صلى حتى يتبع في الفعل. اذا الصلاة تعلمها الصحابة بالفعل، يرونه فيصلون مثله. اذا كان الفعل حجة، الصحابة كانوا يحتجون بأفعاله. مثلا حذيفة يحتج بجواز البول واقفا بحديث البخاري، قال حذيفة أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها وهو واقف، أصبح دليل. قال العلماء فيه جواز البول واقفا. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم واقفا، قال العلماء فيه دليل على جواز الشرب واقفا. شوف الفعل باتفاق العلماء بمجرد ان يفعل فعلا يبقى حجة ودليل يدخل في الأدلة الشرعية. فكان الصحابة ينظرون إلى أفعاله ويقتدون به. ابن عمر تميز شوية في المسألة دي، فكان ملازما للفعل حتى الفعل الجبلي. يعني من كان ماشي في مكان وبعدين نزل في موضع استراح فيه، ثم صار ابن عمر يعمل الكلام ده، يمشي في المكان وينزل هو مش تعبان بس ايه اتباع. يقول لك الرسول نام في هذا الموضع فانام عنده، مجرد الاتباع، هو ليس له حاجة في ذلك، انما يفعل ذلك استنانا بالنبي عليه السلام. لذلك مثلا في موضوع الاتباع مسألة عالية جدا، كانوا يحاولون ان يتبعوا قصوى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمشي على الخطى. الامام البخاري لما راى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم ويسير في طريق ويترك اثرا خلفه، والبخاري يخطو اثر هذا الاثر، مشى عليه خطوه عن خطوه خطوه عن خطوه، فاستبشر خيرا بهذه الرؤيه انه رجل متبع لا يخالف ابدا. اذا الذي يؤمن بهذه الحقيقه هو اعظم الناس مكانه وشرفا وحبا للنبي عليه الصلاه والسلام. فلما ننظر في حديث عروه بن مسعود الثقفي الذي رواه البخاري في صحيح الحديث الطويل في صلح الحديبيه، في جملة في وسط الحديث جملة جميلة تبين هذه القاعدة، الحب والاتباع حتى في القضايا الجبلية. عروة بن مسعود كان مشركا وذهب ليناظر النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس معه وأخذ يتكلم فترة من الزمن، وأخذ بلحيته وهو يكلمه أي بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أرأيت إن اجتحت قومك هل سمعت أحدا من العرب اجتاح قومه قبلك، يعني قاتل قومه، وإن تكن الأخرى أي الهزيمة فإني لا أرى إلا أوباشا خليقا أن يسروا ويدعوك، يعني هم أي حد عيال صغيرين أول ما المعركة تشتد هيسيبوك ويمشوا. فطبعا الصحابة ملتفون حوله، المغيرة بن شعبة على رأسه وهو ملثم ومعه السيف، وأبو بكر وعمر والصحابة المستسير حول المسلم. فلما سمعوا كلام عروة تكلم الصديق، تعرفين الصديق الرجل الأسيف الحليب، قال لعروة أمسس بظرا لك، كلمة شديدة لكن قالها غضبا لله. انت تقولي الكلام ده امسس بذرا لك، انحن نسر وندع، مش ممكن، تعجب. وغضب الصديق، هم اللي هجروا وتركوا الديار والاموال يتركونه بعد ذلك، مش ممكن. فقال عروه من هذا؟ قالوا ابو بكر. فقال عروه لولا يد كانت لك علي لاجبتك بها، لو أنك صاحب إحسان علي لرددت عليك هذه الكلمة. ثم تحدث عروة فترة من الوقت ورجع إلى قريش وقص عليهم ما وقع له مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عروة: يا قوم والله لقد وثبت على الملوك وثبت على قيصر وكسرى والنجاشي رجل كثير، والله ما رأيت قوما يعظمون مليكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن يتمخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فبلغ بها وجهه وجلده، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه هيبة له، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على فضل وضوءه. تخيل هذا الذي وصفه عروة بن مسعود وهو رجل كافر في ذلك الوقت، أتظن أن أحد الصحابة إذا قال له صلى الله عليه وسلم افعل كذا أيتخلف عن الفعل؟ ممكن لا يستريح لا يهدأ له بال. فكانت السنة عندهم هي كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قضية الآن إن احنا عايزين الأقل، خليك بس في الواجب الحمد لله حتى قصرنا في الواجبات، لا المفروض ايه نعلم نحرص على نوافل النوافل نوافل بس على اعلى الدرجات حتى نحظى بشرف الجوار مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ده المسألة هامة جدا. فقضية الاتباع هي قضية السنة في علم الحديث. علماء السنة يقولون في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال أحمد والشافعي وسفيان وعلي بن المديني وغيرهم: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا ندري من هم. ليه قالوا ذلك؟ لأنهم أقرب الناس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايش طول حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك سيتأثر يوما بهذا الكلام، ستراه غالبا مقتديا لكل أفعاله وسيرته. البخاري كان في مجلس التحديث فعمل يجب الأحاديث، بعض الطلاب كأنه يعني تعب خلاص الفترة طالت عليه، ففضل البخاري لذلك فقال لهم منبها، يعني عايز يقول النعمة دي لا يحظى بها أي إنسان، أن تجلس في موضع يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال البخاري للتلاميذ عندما وجد فطورا، قال: أنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم تتدارسون كلاما، وأهل الدنيا فيما هم فيه، وعليم في جنة، أهل الدنيا يتلعبون في ملذات الدنيا، وأنتم مع رسول الله أيهما خير؟ قال: فضاع الفطور منهم، نزع الفطور، اللي هم نزع التاني، عندما يستشعر هذا المعنى، عندما يقرأ الكلام النبوي يبقى هو كأنه يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة عظيمة. فلو تدبرت يعني سير الصحابة جميعا لرأيت هذا الأمر كان متواترا عندهم، فما كان الواحد يسع أن يخالف قوله أو هديه أو سنته. في حديث خاتم الذهب عندما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يلبس خاتم من الذهب، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه، جمرة من نار، فأخذ الخاتم ونزعه ثم ألقاه على الأرض. خاتم ذهب، طبعا خاتم إيه من حاجات كتير بتاعت زمان مش السحلالة ديت، فأخذ الخاتم ورماه على الأرض. فقال الصحابة لهذا الرجل الذي ألقي خاتمه: خذ الخاتم انتفع به اعطه لزوجك. طبعا النهي عن نفس فقط وليس عن البيع ولا عن إعطائه للزوجة. فقال الرجل معظما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا آخذه بعد أن ألقاه رسول الله على الأرض. شوف الفعل انه عمل كده شد الخاتم ورماه على الأرض. كيف يأتي الصحابي ويروح واخد الخاتم ويحطه في الضوء تاني؟ صعب جدا. فكأن الفعل لازما عنده صعب عليه. إذن هذا استشعار بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ونهى عن هذا الفعل، فلا يمكن أبدا أن يخالف هذا الهدي. هذا صعب على النفس. لكن الآن لماذا ضعف الاتباع؟ لضعف هذه القضية، ضعف السنة، أن مكانة السنة في قلوب الناس ضعفت. فلذا صار الواحد يسمع الروايات الأحاديث الصحيحة المتواترة. طيب انزل سماع السنة قبيح من قول او فعل او تقرير عن إقرار، يعني رأى الصحابة يفعلون أمرا فأقرهم على ذلك. ولم يفعل ولم يقل، إنما رأى وسكت. يعني هل في رؤيته وسكوته للأمر دليلا على أنه سنة؟ نعم. يستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى منكرا ويسكت، لا يسكت أبدا عن المنكر. فإذا وقع أمر في زمانه ومع الصحابة فإنه يبين ذلك ولا يسكت إقرار. فربما أقر الصحابة على فعل، وإذا وقع الواحد في خطأ أنكره عليهم. لما جاء معاذ بن جبل وصلى بالناس البقرة في العشاء ما ثبت على ذلك، لكنه علق معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ؟ جابر بن عبد الله يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني العزل على المرأة يعزل صحابة والقرآن ينزل. طب هل ده العزل من السنة؟ نعم، لأنه أضاف الفعل إلى زمان نزول القرآن، والقرآن نزل بعد وفاة الرسول ما نزلش. إذا أضافه إلى زمانه، فكأن هذا الفعل فعله الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الفعل والسكوت منه دليلا على السنة إقرار. فبمجرد أن يحدث أمر ويسكت ولا يتكلم ولا يعقب دل ذلك على أنه من السنة. فالتقرير سنة، والفعل سنة، والقول سنة. أضيف من قول وفعل وتقرير أو صفتين. الصفة يعني البعض يصف أن مثلا في مسألة يصف شكله أو هيئته أو كلامه أو صورة مشيته، كما يقولون كان يمشي كأنما ينحط من صدر، يعني يمشي سريعا. الصحابة لا يدركونه، هو ماشي لا يدركونه من سرعة الخطو. فهم يصفون أمرا رأوه، أو يصفون هيئته وشكله، ما طوله ما عرضه ما لونه ما صفة لحيته هكذا. أنس بن مالك يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وما في لحيته 20 شعرة بيضاء. ثم تدخل الحديث المرفوع سنة، لأنه أضاف الكلام إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا تكلم كرر الكلمة ثلاثا، يعني كرر الكلمة ثلاث مرات حتى تفهم عن سنة ولا مش سنة. سنة أضافها إليه، إذا ده كل يدخل في السنة. إذا معنى السنة معنى عام وجامع، مش معنى محدود في الكلام فقط. إذا أضاف الصحابي فعلا إليه وقال من السنة كذا فهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال التابعي من السنة أن تفعل كذا، تعد من السنة أم لا؟ أصلا دي مش ده الجواب، عايزين جواب ايه؟ طب اتفضل. ها؟ ليس السنة؟ ده قول ايه؟ قول التابعي. فقول التابعي من السنة، من سنة مين؟ تحتمل، تحتمل ايه؟ قد تكون من سنة التابعين او من سنة الصحابة او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع الاحتمال لم يقل العلماء اذا قال التابعي من السنة يدخل في الحديث المرفوع او السنة النبوية، فلا تعد حجة ولا دليلا، لا تؤخذ ولا تعتبر في السنة المرفوعة قول التابعي من السنة. لكن اذا قال الصحابي من السنة كذا على طول، يعني عند جميع العلماء هذا حديث مرفوع يعني مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تتدبر بقى قضايا الصحابة جميعا في تنزيل القضايا على المسائل العملية، انهم كانوا يعدون السكوت سنة واي فعل سنة. ازاي؟ أبو هريرة يقول في حديث البخاري يا رسول الله أرأيت سكوتك بعد التكبير وقبل القراءة ما تقول؟ شوف بسرعة على إيه؟ على السكوت. أنت سكت ليه؟ ما تقول في سكوتك؟ يعني كأن السكوت كان من السنة. فأبو هريرة بيسأل ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق، وذكر حديث الاستفتاح. شوف أجي سكوت وكان عندهم سنة. فإذا سكت في موضع من العبادة فنحن نسكت للسنة. كان يصلي يوما وبينما هو يصلي خلع نعله، حديث البخاري. قال فخلع نعله فخلع الناس نعاله. شوف مفيش تفكير اوتوماتيك، خلع النعل خلع النعال في الصلاة. طيب مع ان ايه الذي رأى جميع الصفوف هو الصف الاول فقط، الصف الاول، لكن الصف الاول يبتدي به الثاني والثاني يبتدي به وهكذا. فالجميع كأنهم رأوا رسولا يقلع النعل فخلعوا جميعا نعالهم. فلما انتهى من الصلاة قال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. كلهم خلع النعال. قال ابن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى. خاصية لكم جبريل أخبره أن النعل به أذى فخلع النعل، لكن الصحابة لشدة الاتباع خلع النعل اتباع لا يخالفونه أبدا. بل ربما يأتي النص على خلاف ما يريد، واحد انهوى أو أمر في قلبه ربما يناقض سنة أو فعلا، لكن لا يجرؤ على هذه المناقضة. عاتكة زوج عمر رضي الله عنهما كانت تخرج إلى المساجد وعمر يكره ذلك، عمر كان شديد الغيرة فكان يكره ذلك وهي تخرج. فقالوا لها لما تخرجين إلى المسجد وأنت تعلمين أن عمر يكره ذلك؟ فقالت ما له لا يمنعني، ما يمنعني إذا كان أبس. فقالوا يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني عمر بكل القوة دي الشجاعة هو أمير المؤمنين مش قادر يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد. طب ليه؟ الكلام النبوي إزاي يقول لها ما تروحيش ولكن يقول روحي؟ لا، ليس هذا من هدي الصالحين. كيف يكون متبعا وهو يناقض كلامه؟ مسألة صعبة، صعبة على نفوس الصحابة. ولذا كان الواحد ربما يخبر أخاه أو أحد أقربائه إذا ناقض السنة. بلال بن عبد الله بن عمر لما سمع الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال والله لنمنعهم على طول. ابن عمر قال الحديث، بلال ابنه قال هنمنع، عايز يعمل فيه ايه؟ راجل. فقال اقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهم لا تدخل بيتي بعد ذلك. تخيل، يعني يقطع هذه الرحم لأنه قطع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ألا لأنه من يخالف ومن يناقض؟ يناقض أعظم من تكلم على وجه الأرض، لا، لا يجوز في حقه أن يقول ذلك. إذن فكأن الصحابة رضوان الله جميعا اتفقوا على هذه القاعدة، على تعظيم السنة وجعلها النبراس والمنهج الذي يقتدى به. لأنك لما تتدبر ونقول الأدلة الشرعية التي يستدل بها على الأحكام الفقهية، مين نعد كده؟ مين يعرف يعد الأدلة الشرعية؟ أول إيه؟ ها؟ القرآن. لا عد واحد بس اللي يعد. ها؟ طب القرآن. لا عد، قول واحد اثنين ثلاثة. القرآن، سنة، الإجماع، القياس، أربعة. في طبعا أمور أخرى، المصالح المسألة والاستحسان والعرف وهذه مسائل، لكن في أصول، الأصول أربعة. لكن عد السنة ثانيا مع القرآن فقط. السنة والقرآن ثم الإجماع ثم القياس. لا تعد السنة ثانيا بعد القرآن، هما الاثنين كلاهما يكمل بعضهما بعضا. لأن احنا بنقول قاعدة هامة جدا، القرآن أشد احتياجا إلى السنة منه إلى القرآن. القرآن أشد احتياج. نحن لا نقلل من شأن القرآن أبدا يا جماعة، هما هو ده الدين، الدين قرآن وسنة. القرآن مجمل، آياته مجملة. من الذي فصل المجمل؟ السنة. إذن فنحن نحتاج لنفهم القرآن إلى السنة النبوية. لما أقول لك رجل سرق، عندما نريد أن نعاقبه بالقرآن والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما. واحد جه ولقى المنديل دوت وراح شايله خرج، سرق ولا مش سرق؟ سرق. تقطع يده بالقرآن؟ بالقرآن. ها؟ لا، بالقرآن تقطع يده؟ انا بسأل يا جماعة، سؤال محدد، سرق هذا المنديل بنص القرآن تقطع يده ولا لا؟ ايوه السنة. ماشي، يعني القرآن مجمل، سرق تقطع يده، اذا هذا سرق تقطع يده، سرق منديل، فقط أقل من الأشياء تقطع يده. طيب القرآن يقول تقطع يده، نقطع ذراع الحبل الإبط، ده كله في اليد، ده كله يد. الاحتياط ان احنا ايه، وحتى من الختم كمان ماشي. لكن تأتي السنة تبين، نقول لا تقطع اليد في هذا المنجيل. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام لا قطع إلا في ربع دينار. لعل الله السارق يسرق البيضة ستقطع يده. هي البيضة بكام؟ بربع دينار؟ الدينار يعني زي 20 مثقال زي اللي يبدأ هتبقى. فالبيضة أقل من هذا بكثير، أقل من ربع دينار، ده ما تقلش ربع درهم. فكيف يسرق البيضة فتقطع يده؟ البيضة مش البيضة اللي احنا فاكرينها بتاعت الفرخة، البيضة بيضة السلاح، الدرع، الدرع يسمى بيضة، خدين بالكم، الدرع يسمى بيضة. فقال نعم المصرك يسرق البيضة فتقطع يده، يعني شيء قليل، حديدة، حديدة سرقها وتقطع اليد بهذه الحديدة. ثم تأتي السنة تبين المقدار، لا مقطع إلى المرفق ولا إلى الآباط، إنما مقطع الكفة فقط إلى الرفق. إذا قيدت واحد عنده قدام البيت كده متر في متر، عنده شيء جرجير وبتاع، يطلع المرأة قد إيه؟ القرآن يقول وآتوا حقه يوم حصاده، أنت بتلم الجرجير طلع الزكاة، رفض القرآن مش كده؟ لكن تأتي السنة تبين المقدار الذي يخرج والنوعية الذي تخرج، فليس كل ما يزرع تخرج فيه الزكاة، وليس كل مقدار تجب فيه الزكاة. قال عليه السلام ليس فينا دون خمسة أوسق صدقة. إذا اللي عنده إيراد جرجير ليس عليه زكاة، بالقرآن ولا بالسنة؟ بالسنة. القرآن أوجب الزكاة، لكن مقدار الزكاة متى تخرج، كيفية الإخراج لا ندري. حتى في قضية الصلاة، في الصلاة الخمس تحديد الركعات والصلوات، لو أن رجلا صلى الظهر ست ركعات ليه عم؟ قال القرآن بيقول واقيم الصلاة وأنا صليت، بلفظ القرآن صلى، ياثم ولا يثاب على هذا الفعل؟ ياثم. ليه؟ قال في السنة القرآن قال صلي، لكن القدر الذي تصليه، المقدار، الكيفية، الهيئة، الصفة، الأذكار، كل ذلك يدخل في السنة. إذن أنت لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا بالسنة النبوية. فليقول لك عندنا كتاب الله وكفانا هذا ضال، إنما يريد أن يطعن في القرآن من طرف خفيف. ولما أقول القرآن بس، إذا القرآن عندما يعمل به بغير تقييد للسنة فإنه يناقض القرآن، يناقض القرآن. إذا نحن نحتاج اليوم إلى أن نفهم معنى السنة ونعلم ما هي السنة وما حقيقتها وما متانتها في الإسلام. لذلك كان الصحابة رضوان الله كانوا لا يدركون أي سنة وإن خالفت العقل، ربما العقل لا يقبل بعض السنن، لكن العقل ليس حاكما على السنة. التجارب العملية ليس دليلا شرعيا. البعض يقول التجارب والأبحاث الحديثة يستدل بها، نعم يجوز أن نستدل بها، لكن لا يجوز أن نحكم بها، أن نقضي بها على السنة، لأن السنة سابقة على العلم الحديث. السنة سابقة، لو علمنا معنى السنة ترى أن الرسول قال كلاما ما علمه الغرب إلا في يومنا وبعضه لم يعرفوه، عارفين الشعير؟ هذا الشعير او خبز الشعير يصنع طعاما قال صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة لفؤاد المريض ومذهبة لبعض الحزن. التلبينة اللي هي مخالف الشعير كرمكم الله اللي هو التدن، يخبز نخالة الشعير مع الشعير، يعني يطحن جزء من النخالة مع العجينة ويؤكل، تسمى التلبينة دواء. هذا الدواء في منذ عام او عام ونصف الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله ذهب الى امريكا فوجدهم يبيعون زجاجات سعر الزجاجة 100 دولار، عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلاصة التدن، خلاصة التدن مش خلاصة غلاف الشعير، يعني قشر الشعير، قشر الشعير. اخذوا النخالة واستخرجوا منها طرر شتة طويلة، علاج السكر والسرطان ومعرفش ايه ايه ايه. طب ما هذا كلام عندنا في السنة من 1000 سنة. التلبينة العلم العصري ليس سابقا على السنة، السنة سابقة، فلا يجوز ان نحكم العلم على السنة، بل السنة هي الحاكمة على العلم. لما مثلا روى بعض العلماء الحديث النبوي المشهور في حديث العرانيين، عندما جاءه جماعة من الناس مرضى فأمرهم أن يذهبوا إلى النوق فيشربوا من ألبانها وأبوالها، يشرب من اللبن، لبن الإبل والبول. طبيب اسمه خليل اسكندر عمل كتاب عن التداوي بأبوال الإبل، طبيب نصراني لا يعرف شيئا عن الإسلام، علاج أعظم علاج لمرض البطن هو الاستسقاء، فشل الكبد، الفشل الكلوي، ويعالج به علاجا ناجحا. هل ننتظر أن نعمل بالسنة حتى يثبتها لنا علماء الغرب؟ هل هذا معقول؟ هذا طعنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا لا لا، لا نقبل كلامك حتى يدخل داخل العقل. كلام ده مصيبة. عمر يقول لما قال سلم في الحديث، قال إن المشركين قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. في عمرة القضاء دخل الصحابة فقال المشركون دول ناس مرضى تعبانين، فأمرهم بالرمل. الرمل هو ايه؟ السير بجد في نفس المكان في الثلاث أشواط الأولى. طب الكلام ده وقع فين؟ في وقت معين المشركون يلتفون حول الكعبة، والصحابة قادموا في وقت لم تفتح مكة. طيب فتحت مكة وفتح العالم واتبعت الدولة الإسلامية، عمر بيقول فيما الرملان؟ دلوقتي هنعمل الرمل ليه؟ طب احنا عملناه زمان علشان ايه؟ حتى نبين قوتنا. وسلم قال امرهم ان يفعلوا ذلك حتى يروا العدو قوة المسلمين. عمر يقول فيما الرملان والكشف عن المناكب وقد اطال الله الاسلام ومثى الكفر واهله، بحط اعتراض. ثم قال ومع ذلك لا نبع شيئا كنا نفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا متبعين لسنته ومقتفين اثره، والسلام عليكم ورحمه الله.